حصريا على موقع نداء الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن جوده في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع. أيا من ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير، أنا العبد المقر بكل ذنب، وأنت السيد المولى الغفور، فإن عذبتني فبسوء فعلي، وإن تغفر فأنت به جدير، أفر إليك منك وأين إلا يفر إليك منك المستجير. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحمد الله تعالى أن يسر لنا عقد هذا الاجتماع في هذا الجامع الطيب المبارك وفي هذه البلدة الطيب وأهلها، وأسر الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا للصواب فيما نقول ونتكلم به. وشكر الله للإخوة والأخوات الذين تعاونوا لتنظيم هذا اللقاء وإعداد هذه المحاضرة. عنوان هذا اللقاء كما سمعتم أو قرأتم ثلاثيات نبوية، ثلاثيات نبوية. ولفظ ثلاثيات لفظ معهود عند أهل العلم، واشتهر خاصة فيما يسمى عند المحدثين ثلاثيات السند، أن يكون لعالم من العلماء أحاديث سندها ما بينه وبين رسول الله ثلاثة، وهذا يعني علو الإسناد، فيقول المحدث حدثنا فلان عن فلان عن رسول عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون بينه وبين الرسول ثلاثة، تسمى هذه أحاديث الأحاديث الثلاثية أو ثلاثية السند. ومن أشهر من وقفت عليه من علمائنا الكبار ومن الفقهاء ممن له جمع له مصنف في هذا هو الإمام أحمد، له كتاب اسمه ثلاثيات المسند، جمع وشرحه غير واحد من أهل العلم، وهذا الكتاب فيه أحاديث كثيرة، من يعني مجموعة من المسند، مسند الإمام أحمد، مرة يكون من مسند أبي هريرة، ومرة من مسند أنس، ومرة من مسند عائشة، وهكذا يكون بينه وبين النبي ثلاثة. وهذا أمر كان يفتخر به العلماء ويعتبرونه من الفضائل، أن يصل العالم خصوصا في القرن الثالث ما بين القرن الثاني والثالث أن يكون لديه هذا العلو، فهذا أمر كان يعد من الفضل والفخر، وهنيئا لهم به. يوم أن لا يكون بين الإنسان وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ثلاثة في الإسناد، فلا شك أنه شيء عظيم. ولكن حديثي اليوم ليس عن هذا الباب، ليس عن من كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من المحدثين، وإنما حديثي عن أحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدرها بقوله ثلاثة، صدرها بقوله ثلاثة، ولكثرتها جمع بعض المصنفين جمعها في مصنف وسماها ثلاثيات نبوية، جمع الأحاديث التي فيها ثلاثة، كما أنه جمع بعضهم أحاديث السبعة الذي فيه سبعة، وبعضهم جمع ما ورد في الأربعة، جمع آخرون ما فيه ثلاثة. وستجدون أن الأحاديث التي سوف أسوقها منوعة، ليست في باب واحد من أبواب العلم، وكلها نطق بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وأبرك المجالس وأفضلها ما كان فيه قال الله وقال رسوله، فأن نعيش مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، نتفيأ بظلاله ونأخذ ما فيه من الدروس والأحكام والعبر والعظات، هذا أعلى المجالس وأفضلها. والله أسأل أن ينفعنا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح. جاء في الحديث الصحيح ثلاثة أو لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ما معنى هذا الحديث؟ هذا الحديث معناه عند أهل العلم لا يجوز أن تشد الرحل، وهي كناية عن السفر، إلى أن تصلي في مسجد لفضل فيه، لفضل في الصلاة فيه، في خصوصية فضل الصلاة فيه، إلا لهذه الثلاثة مساجد: المسجد الحرام لأنه ورد أن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، والمسجد النبوي لأنه ورد أن الصلاة فيه بألف صلاة، والمسجد الأقصى أنه بمئتين وخمسين وفي رواية خمسمائة. ما عداه لا يعرف مسجد ورد أن الصلاة تضاعف فيه بعدد إلا هذا، إلا ما ورد في قباء وليس فيه مضاعفة بالعدد، ولكن فيه أجر عمرة لمن خرج من بيته متوضئا وصلى فيه صلاة، صلى فيه صلاة كتبت له أجر عمرة. ما عداه ليس هناك مسجد فيه فضل بعينه في الصلاة فيه. السؤال الذي يسألون الناس عن كثيرا: طيب أنا أحب قراءة الشيخ الفلاني وأريد أن أسافر للصلاة وراءه، وهو ليس في المسجد الحرام ولا المسجد النبوي ولا المسجد الأقصى، أحيانا قد يكون في الكويت، يكون هذا ساكن في المنقف وبعيد، بيضرب له مشوار إلى داخل البلد 60-70 كيلو، ربما عرفا سفر، أو في غيرها من المنطقة، أو ربما خارج البلاد، يذهب إلى أقرب منطقة لا سمع بقارئ في الخفجي ولا في الدمام ولا في الحفر ولا، وطلع لأجل يصلي وراءه، هل يجوز نقول له لا يجوز؟ هل يجوز نقول له لا يجوز لك أن تذهب لأن هذا شد رحال بالمسجد؟ الجواب: كلا، إنما نسأله عن نيته. أنت لما سافرت تريد أن تصلي في المسجد الفلاني لأن الصلاة فيه لها فضل مميز ولها فضل خاص، أم أنك تريد لتصلي وراء الإمام؟ وإلا المسجد ما عندك فيه اعتقاد أنه فيه فضل، إنما أردت تصلي وراء هذا الإمام صاحب الصوت الندي. فإن قال: أنا فقط أخشع وراء هذا الإمام وأشعر بأن الصلاة وراءه تجعلني أكثر إخباتاً وقرباً إلى الله، نقول لا حرج. وأما إن قصد أن هذا المسجد فيه مزية أو فضيلة عن غيره وهو لم يثبت، فهذا نقول يصدق عليه الحديث، وحين ذلك يكون قد وقع في بدعة إذ نسب إلى أمر لا فضل فيه على وجه الخصوص وتجاوز النهي النبوي الكريم. سؤال آخر: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ما حكم من يشد الرحال لغير المساجد، كمن يشد الرحال لزيارة قريب أو لحضور جنازة أو لطلب علم أو لتجارة؟ الجواب أنه لا حرج في أن يشد الرحال لهذه الأمور، لأن الحديث تكلم عن المساجد، ما عداها فقد شد الرحال الصحابة لطلب التجارة وشد الرحال لطلب العلم. وشد الرحال أيضا لزيارة أرحام. وأفتى بعض علمائنا بأن حتى لو شهود جنازة لا حرج، لأنك تريد أن تبر هذا الذي قد مات بالصلاة عليه، ولا تريد لأجل أن تصلي في مكان معين عليه، إنما تريد تبره. فأفتى غير واحد من علمائنا بجواز ذلك. سؤال ثالث: بالنسبة للصلاة في هذه الثلاثة المساجد، هل يقاس عليها أمر الاعتكاف؟ فلا يجوز أيضا أن يعتكف وأن يشد الرحل للاعتكاف إلا في هذه الثلاثة مساجد؟ والجواب: هذه من المسائل التي تنازع فيها العلماء، هل يجوز الاعتكاف في أي مسجد أم أنه خاص في هذه الثلاثة، وهل يجوز أن أشد الرحل لأجل أن أعتكف في مسجد لا لفضل ولكن لأنه فيه اعتكاف وأريد أن أشهده، أم أنه هذا خاص بهذه الثلاثة المساجد؟ أيضا هذه مما تنازع فيه العلماء. والصواب في تحرير هذه المسألة أنه لا حرج إن شد الرحل للاعتكاف في مسجد ليس لفضله ولكن لأن فيه اعتكاف، أو لأن فيه جمع يحبهم، أو لأن إمامه فلان من أهل العلم ينتفع بقراءته وبدروسه وما شابه ذلك، فالصواب أنه لا حرج. أما القول بأن الاعتكاف لا يصح إلا في هذه الثلاثة المساجد فهو قول لبعض أهل العلم، ولكن الذي عليه الجماهير جواز الاعتكاف في كل مسجد، وإن مال بعض علمائنا إلى الجوامع لأجل أن لا يقطع اعتكافه لشهود الجمعة. الحديث الثاني: صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى. اسمع هذا الحديث، يقوله نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى: ثلاثة من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وقال إني مسلم: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. الله أكبر، ما أكثر وقوعنا في هذا الزمان في مخالفة هذه الأمور وفي تعمدها في كثير من الأحيان، ولذلك قل من يسلم منا من صورة من صور النفاق، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. من إذا حدث كذب، من الذي لا يكذب اليوم؟ من الذي لا يكذب اليوم؟ مع الأسف نبرر لأنفسنا في كثير من الأحيان صورا من الكذب لا تجوز. الكذب أذن به في مواطن محدودة كالصلح ذات البين، أو الرجل على زوجته أو الزوجة على زوجها، أيضا بحدود، وكذلك في الحرب، وما عداه فالأصل فيه التحريم. الله سبحانه وتعالى وعد أهل النار ووصفهم بأنهم كذبوا: ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وعدهم بجهنم، ووعد في المقابل الصادقين بالجنة، وسمى الجنة مقعد صدق عند ملك مقتدر، وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله العافية والسلامة. جاء في صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم بسند صحيح من قول المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم: ستة من يضمنها من نفسه أضمن له الجنة. ست خصال من يضمنها من نفسه يضمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. الضامن هذا مش وكالة تويوتا ولا وكالة سوني، الذي يضمن لك هذا رسول الله المبلغ عن ربه. وإذا قال لك رسول الله أنا أضمن، فخذ الكلام من مصادره الصحيحة الموثوقة، فهو ضامن لك. يضمن النبي صلى الله عليه وسلم الجنة لمن يضمن من نفسه ستة، ما هي يا رسول الله؟ قال: اصدقوا اذا حدثتم، واوفوا اذا عاهدتم، وادوا الامانه اذا اؤتمنتم، وغضوا ابصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا ايديكم. من حفظها من نفسه يضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنه. قال منها اصدقوا اذا حدثتم، وهنا قال من علامه المنافق اذا حدث كذب. لا يليق بالمسلم ولا المسلمة أن يكون مطيته الكذب، وبئس مطية الرجل زعموا، كلها نقولات غير ثابتة، ما هي صحيحة، وكلها تجدها قيل يقولون. والذي اليوم يحيل إلى الصحف أو إلى المنتديات في الأنترنت إنما يحيل إلى الكتاب التي تكتب على الجدران في الشوارع، هذه ليست مصادر موثوقة حتى يطمئن إليها، وتجد الواحد منهم يتكلم بكل ثقة، أنا قرأت. طيب وما أدراك، اليوم مع الأسف الجرائد من أكثر المصادر غير الموثوقة، غير الموثوقة. أخلاقيات الصحفي اليوم قليل من يكون فيها منضبطا بالصدق والأمانة، لأنه يريد يحقق سبق صحفي أو يريد أغراض معينة، فتجد التلفيق والتزوير إلا من رحم ربك وقليل ما هم. ثم قال وإذا وعد أخلف. الله أكبر، ما أكثر ما نعد ولا نوفي. أحيانا هذه نفعلها مع أبنائنا وأزواجنا وتكتب على الإنسان، يعد ابنه أزعد يقول لا أبشر بس تنجح أنا أعدك بجائزة، وينجح ولا جائزة، ويظنون أطفالنا أغبياء ما يفهمون، يقول لك هذا بزر الطفل ما يفهم. من قال لك ما يفهم؟ يذكرها لك. ولذلك يقول لي مرة واحد من أبناء أخي يقول احنا بدأنا نعرف كلام الوالد، اذا قال ان شاء الله عرفنا ان مشي الموضوع ما وراه شيء، واذا قال اكيد لك عليها بعد باقي عليها والله، عرفنا انها يجزم في الموضوع. هذه تربية تترك اثارها السلبية على كلام الاب عند ابنائه والام عند ابنائها. اذا لم نكن على قدر المسؤولية فيما نعد بلا نعد ولا نبرر لانفسنا. والواقع أننا أصبحنا في هذا الزمان يعني كثير من يخلف الوعد، حتى صنف بعض المتأخرين كتاب فقط في ظاهرة إخلاف الوعد، يعدك بموعد ولا يأتي، يعدك بشيء ولا يوفي. وأكثر صنفين رأيتهم لا يفون بوعودهم مقاولين البنيان ومن يقترض منك سلف. ولا لا يا جماعة، ما عليش إن كان في حدكم مقاول، بس اسمح لي، هذا ما تناقله الناس وتعارف، يعدك إن شاء الله خالص البيت تلعق خير على ما يقول، خذ الكلام وكل مرة بكرة وهو إلى آخره ولا تدع. ولا لا يا جماعة، هذا من خلال يعني الواقع. وصاحب الدين إذا جاء اقترض منك خذ وخل. وأذكر واحد من الطيبين جاءه واحد يقترض منه وألح عليه، قال له والله يا أخي أنا أقرضت ناس ولا يوفون، وأنا والله ودي أفرج عنك بس أنا لينا. قال أبدا ما لك، إلا أنا عند كلمتي. يمين يسار غثه يعني، قال له طيب خلاص قبل راسي عشان أعطي. قال يعني لازم تذلني عشان تقرضني؟ قال قبل راسي يا رجال، أنا إذا جيت أخذ فلوسي بحب رجولك عشان تعطيني، ما أنت معطيني فلوسي. صحيح، يبلغ الدناء ببعض الناس انك تقرض يقول لك يا اخي اذيتنا يا اخي ما صارت، احنا انا اللي مقرضك الان جاي اطلب بحقي. تشوف الدناءه حتى رده رد لا يليق بمن احسن اليك، كلها وعود بكره الشهر القادم. ومواعيدنا اليوم بعد الله المستعان لك عليها، يعني اليوم الواحد يقول حق خويه الموعد ان شاء الله الساعه 4، اذا ما جيتك الساعه 5 خلاص الساعه 6 امش من المكان، هذه ساعتين لا قيمة لها عنده أبد ولا شيء. وين اليوم اللي يقول لك والله العزومة إن شاء الله الغداء الساعة الفلانية ينضبط، معلش والله فلان جاي في الطريق، والله هذا هو جاي الآن، يلا عشان بو فلان العالم كلها تتأخر. وأحيانا عرس الناس تأخرون، ليه؟ والله فلان ما جاء، إن شاء الله عمره ما جاء يا أخي، أنت كاتب في البطاقة العشاء الساعة 8:30، أخي التزم بوعدك يا أخي، الناس عندهم أيضا التزامات. هذا أيضا ما الناس ما تفي بها. إنسان المحترم اللي يحترم نفسه ويحترم مبدأ ويحترم دينه يعرف أن هذه مبادئ دينية قبل أن تكون مبادئ إنسانية. يا أخي إذا كنت مش قد الوعد لا تعد أحد، ابعد واصدق، ما عليه، قل له خلاص موعدي معك الساعة الفلانية واصدق. أما نبدأ نعطي ولا نفي، هذا حقيقة مما أخرنا وأصبحنا في مؤخرة الأمم. قال: وإذا أؤتمن خان، ما أكثر من يخونون الأمانة. وهنا كلمة الأمانة عامة تشمل دينك وما تؤتمن به من أمانات الناس، كل هذه أمانة. الغسل من الجنابة أمانة، الصلاة أمانة، الوضوء أمانة، كل ما تؤتمن عليه سواء من ربك أو من الناس فهي أمانة، فما أكثر من يضيعونها ويخونون ويفرطون. وقد قسم الله الناس في أمر الأمانة إلى ثلاثة أقسام. اسمع معي ماذا يقول ربك: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. اسمع الآن التقسيم ثلاثة، من هم؟ قال: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ثلاثة. أول صنف المنافقين، المنافقين هم من يتظاهرون بحفظ الأمانة ظاهرا ولكن يخلون بها باطنا. المشركين من يخلوا بالأمانة ظاهرا وباطنا. المؤمنين من حافظوا على الأمانة ظاهرا وباطنا، فكن منهم. وهنا قال المؤمنين والمؤمنات، فإذا الخطاب لك أنت يا أختي أن تحفظ الأمانة أيا كانت، كانت من دين الله وهو ما بينك وبين الله، أو كانت ما من, 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 من أمور الناس فيكون ما بينك وبين الناس. حديث ثالث صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع: ثلاثة في ضمان الله عز وجل، في ضمان الله، في حفظه ورعايته: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله عز وجل. الله أكبر، يعني أنت إذا خرجت من بيتك إلى المسجد فأنت في رعاية الله، في أمان الله، في حفظ الله، في ضمان الله. وهذا دليل على فضل الخطى إلى المساجد والتحرك لها، وإنما بنيت لتعمر بمجيء الناس إليها. قال: ورجل خرج غازيا في سبيل الله، المجاهد في سبيل الله، هذا في أمان وفي ضمان الله عز وجل، لأنه خرج لينصر الدين. ورجل خرج حاجا، الحاج الذي يريد أن يؤدي فريضة الحج هو في أمان الله حتى يعود إلى بيته. فهذا فيه دليل على فضل هذه الأعمال الثلاثة: أداء الصلوات في المساجد، والجهاد في سبيل الله، والحج إلى بيت الله الحرام. حديث آخر جاء في صحيح الجامع، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة إن كان في شيء شفاء، يعني إن كان في شيء فيه شفاء ففي هذه الثلاثة: شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كية نار تصيب ألما، وأنا أكره الكي ولا أحبه. هذا من الطب النبوي. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بثلاثة من الأدوية التي تعالج بها بعض الأمراض. قال: شرطة محجم، وهي الحجامة. وقد أقر أخيرا الطب الحديث ما في الحجامة من فضل ومن أثر عظيم في علاج كثير من الأمراض. ومن غرائب ما قرأت من الأحاديث ما جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن الملائكة قالت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أوصي أمتك بالحجامة. الملائكة تقول لنبينا محمد: أوصي أمتك بالحجامة، لعظم أثرها على جسم الإنسان. والحجامة إذا وقعت في وقتها وفي المكان الذي يعاني منه الإنسان فقلما لا ينتفع بها. ولذلك هناك من هم أرباب الشغلة وأعلم بها، تسألهم عن الوقت المناسب وعن مكان مناسب إن كنت تعاني ألما معينا، وبإذن الله تشفى مما تعاني منه. قال: أو شربة عسل، والعسل قد وصفه الله في القرآن فيه الشفاء للناس، على أن يكون عسلا لا يكون ماء وسكر، وما أكثر الغش في العسل، إنما إن كان عسلا حقيقيا، وإن كان الأصل في العسل في الدنيا أنه مشوب. العسل مصفى في الجنة، ما لا تتعب نفسك، الدنيا كل عسلها مشوب، ما في خالص 100%، الخالص في الجنة هو الذي سماه عسل مصفى. هنا يعني نسبي، بس يقول لك يعني في الغالب أنه نظيف، أهم شيء يكون عسل صحيح جاء من النحل. فإذا كان عسلا فإن شربه وخاصة على الريق بإذابة ماء دافئ، وتشربه في الغالب بإذن الله يقيك من أمراض ويعالج به من أمراض. قد كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في شرب العسل، يخلطه بماء لتخفيف حرارته على أن يكون الماء دافئا. أو كية نار تصيب ألما، قال: ولا وأنا أكره الكي ولا أحبه، فيه دليل على كراهية الكي بالنار، ولكن ليس تحريمه، بدليل أن الرسول أخبر به، قال: وأكره ولا أحبه، ولو أنه أراد يحرمه قال: ولا أجيز لأمتي فعله. فهو مباح لكنه إلى الكراهة أقرب. وأيضا تحديده إنما يكون لأهل الخبرة والدراية، ما تعطي جسدك لأي إنسان. أحد الإخوة الزملاء معي في الجامعة قال لي: كنت في صغري أعاني من ضعف في النظر، حتى جزم الأطباء أنها يعني أيام أو شهور وأفقد بصري بالكلية، لأنه يتضاءل يوما بعد يوم، حتى إذا يئسنا من أمر الطب يقول: أخذني والدي إلى من يكوي، يقول: والله كواني هنا واحدة ورأيت أثر، هنا واحدة هنا واحدة، ومن يومك وأنا نظري مثل صدر، ما شاء الله. قل ما شاء الله لا تصيب نفسك. المقصود أنه شوف أصابت ألما مكان الوبر. وما أكثر ما يتناقل إخواننا ممن يتعالجون بهذا عن صور كثيرة من أمراض متعددة، لكن هذه يكون للخبير، وأن يصيب موطن الألم، ولا يجوز أن يترك جسده لأي عابث يعبث به. صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاث دعوات مستجابات، وفي لفظ: ثلاثة لا ترد دعوتهن، ثلاثة لا ترد دعوتهن: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. وفي رواية: دعوة الوالد لولده، أو الوالد على ولده، هذا أيضا مما لا ترد. فيستفيد الإنسان ويغتنم هذه الأحوال. دعوة الصائم عند فطره فإن له دعوة لا ترد، عند فطره، هل هو إذا طعم بعد ما يفطر أو قبل الإفطار؟ الباب فيه واسع، بعض الأحاديث تقول بعد فطره، وبعضهم عند، يعني قبل أن يطعم، والباب في هذا واسع. المهم يغتنم هاللحظة ويدعو بما يريد من خير الدنيا والآخرة، فإن الدعوة مستجابة. قال: ودعوة المظلوم، دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ويقول له ويقول لها: وعزتي وجلالي لا أنصرنك ولو بعد حين. ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سعدا إلى اليمن قال: واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، فهي مجابة. وفي القرآن: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يجوز له أن يجاهر بدعائه على من ظلمه. قال: ودعوة المسافر، وهذا أيضا صح، أن دعوة المسافر من الأدعية المجابة في سفره، يدعو بما شاء. ودعوة الوالد لولده، قال علماؤنا: قال الوالد، ويدخل فيه الأب والأم، دعوتهم لولدهم أو لابنتهم مجابة، دعوا له بالهداية، بالصلاح، بالرزق، بالتوفيق، أو دعوا عليه، قال وفي رواية: وعلى ولده، أيضا هذه مجابة. فاحذر يا رعاك الله أن لا تصيبك دعوة من والديك، فإنها إن أصابتك لم تفلح أبدا، ولكن تلمس رضاهم فإن رضا الله في رضا الوالدين. وعلى الآباء والأمهات ألا يدعو على أولادهم، لأن أول من سيتحسر هم. تدعو الأم أحيانا على ابنها بسبب شيء من العقوق، ثم تصاب تقول روح الله يأخذك ولا روح الله يصيبك بحادث ولا يصاب بحادث وأول من تتحسر هي، يصاب بمرض أول من تندم هي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم فلعلها توافق ساعة إجابة فيتحسر أحدكم. إنما يدعو له حتى في ساعة الغضب، بدل ما تستجيب لنفسك قل اللهم اهدي، اللهم بصره بما يصلحه الله، وهكذا. هذا الذي يريد السلامة والسعادة لأبنائه. أيضا من الأحاديث الواردة في ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح: ثلاثة لم تزل في أمتي تفاخر بالأحساب والنياحة والأنواء. هذا لا يزال مع الأسف، وهو من أعمال الجاهلية. كل يقول أنا فلان ابن فلان، وهذا يقول ها أنا فلان ابن فلان، والقبيلة الفلانية فيها كذا، والفخذ الفلاني فيه كذا، ونحن أفضل منهم لأطيب كذا، وربما أنشدوا القصائد وقالوا المقالات والأقوال والخطب في بعض المنتديات كلها فخرا. هذا من أعمال الجاهلية، وهي من أعمال الكفر أيضا. قال ثنتان في أمتي هما بهما كفر: التفاخر بالأنساب والنياحة عند الأموات أو على الأموات. قال والنياحة أي على الأموات، يبدأ يعني تفعل المرأة إذا مات الميت، شقت جيوبها أو شدت شعرها أو رفعت صوتها: يا لفلان، من لي بعد فلان، وصراخ. ربما استؤجرت بعض النساء لتبكي. هذا كله من أعمال الجاهلية ومن الأمور المحرمة في الإسلام. قال والأنواء، الأنواء يعني بالنجوم، الاعتقاد في النجوم، إذا طلع النجم الفلاني سيصيب كذا، وإذا فعل النجم الفلاني كان كذا. هذا الاعتقاد أن النجوم هي التي تصرف الكون، أو هي التي تؤثر في أحداث الكون، أو أن لها ارتباط بما يقع من أمور، كل هذا من اعتقادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام واعتبرها من وسائل الشرك المحرمة التي لا يجوز أن يعتقدها مسلم. أيضا من الأحاديث الواردة في ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح الجامع: ثلاث أقسم عليهن. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يقسم عليهن. ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال قط من صدقة فتصدقوا، ولا عفى رجل عن مظلمة ظلمها إلا زاده الله بها عزا فاعفوا يجدكم الله عزا، ولا فتح رجل على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. هذا ثلاثة يقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ما نقص مال قط من صدقة، يعني لا تظن ولا يجوز لك تعتقد أنك إذا تصدقت أن سيقل المال، لا، بل يزيد، بل تزده، بل تزد، ويجب يكون عندك يقين في هذا. ولذلك تجد الذين يفقهون هذا الباب يعلمون أنهم كلما تصدقوا كلما زادت أموالهم. لما سمع واحد من الناس كان يقول أنا ما يأتي نصف الشهر إلا أنا أعاني من يعني نقص وأستلف، قيل له اعتمد جزء من راتبك في كل شهر تتصدق به ولو دنانير معدودة، وانظر، افعل ذلك تقرب من الله، وانظر كيف يزيد مالك. يقول لما سمعت بدأت أجعل في راتبي جزء أخرجه في كل شهر. يقول الشهر الأول وجدت أنه زادت الأيام التي طال فيها راتبي، الشهر الثاني الحمد لله مرت بسلامة، الشهر الثالث استطعت أن أوفر، الشهر الرابع أكثر، كل ذلك ببركة الصدقة. فلا بد يكون عندك يقين أن الله هو الذي يعد بأن الصدقة تزيد المال لا تنقصه البتة. قال ولا عفا رجل عن مظلمة ظلمها إلا زاده الله بها عفو. ولذلك أمرنا الله بالعفو. وقصة أبو بكر مع مصطح يوم أن قال والله لا أعطيه الصدقة لما تكلم في شأن عائشة، قال الله عز وجل ولتعفو وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر بلى والله، فعفى عنه وعاد عليه الصدقة. هناك لواء يعقد يوم القيامة يقال عنه العافين أو يرفع اسمه أين العافون عن الناس، ينادى في عرصات يوم القيامة، فلا ينضوي تحت إلا من عفا وأصلح. علم نفسك أن تكون من العافين، لأنك إن عفوت عفى الله عنك. علمي نفسك أن تكوني من العافين، فلانة أخطأت في حقك، قالت كلمة صار منها موقف، نتعلم العفو. نحن نريد أن الله يعفو عنا، نريد أن الله يرحمنا، نريد أن الله يعطينا، لابد نتعامل بالمثل لنكافأ به، والجزاء من جنس العمل، من عفى عفي عنه، ومن رحم رحم من قبل الله، ومن تصدق وأعطى أعطاه الله. وجاء في الحديث أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. قال ولا فتح رجل على نفسه باب المسألة، يعني الذين يسألون الناس المال وهم غير محتاجين. أحيانا قد يكون تمر عليه فترة ويكون محتاج، لكنه انبسط، شاف الأمور رائعة، فلوس تأتي كثير ولا في جهد، فيستمر يسأل الناس المال بغير حق. هذا يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، فضلا عن أنه يعذب بهذا المال، ولن ينتفع بهذا المال بل سيزيد فقرا. وقد رأيناها عيانا في أناس كانوا يتظاهرون بأنهم فقراء ومساكين ويجمعون المال، والله ما انتفعوا بها في حياتهم، كانوا يعني من أردى الناس لبسا، ومن أكثر الناس عجزا وضمورا وعدم ظهور، وبيته لا يسر الناظرين، مع أنه يملك لكنه كان يجمع ويخزن ويضحك على الناس حتى لا يرون أثر النعمة عليه، فما زاد من حاله إلا فقرة، فضلا على أنه تجد لا يزكيه ويعني يكنزه ويحرم ربما أهله، ففقر وبخل والعياذ بالله، فبئس بئس ما صنع. وهذا يعني مع الأسف بدأ ينتشر، وأصبحت هناك مؤسسات وشركات توظف ناس لأجل يأكلوا أموال الناس بالباطل، فانتبه، لا تضع صدقتك إلا في من تثق أنه أهل لذلك. طيب الإخوة راغبوا في أن لا يطول الحديث، سأختم بحديث يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يجوز اللعب فيهن، الطلاق والنكاح والعتق، وفي رواية الرجعة، رواه الطبراني وحسنه الألباني، وفي سنن أبي داود: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، طلاق والنكاح والعتق، وفي لفظ الرجعة. أنا يهمني هنا الطلاق، هناك عبث مع الأسف اليوم بالطلاق، أدنى خلاف رفع الزوجة والزوجة الطلاق، إما إطلاقا من الرجل له، وإما طلبا من المرأة له، وهذا من العبث الذي لا يجوز. وكم أسرة تفرقت وتشتت أبناء وتاهت عقول وتأخر مستقبل كثير من الأجيال بسبب هذه المشاكل التي مع الأسف يفترض أن تعالج بالهدوء وباللطف وبالكلمة الطيبة، ولكن أصبح السلاح الذي يرفع في وجه المرأة هو أنت طالق أو اذهبي أنت طالق، والسلاح الذي تطلبه المرأة طلقني إن كنت رجلا، وهكذا تستفزه بهذه العبارات ثم يطلقها، ثم بعد ذلك من الذي يسأل؟ 90% مما أسأل عنه هم من النساء، يسأل تقول أنا دخلت مع زوجي في شداد واستثرت وطلقني يا شيخ في رجعة. طيب مدام تعرفين أنك أنت أثرت، ليه تقعين في هذا؟ ليش تستفزينه؟ فكثير من الأحيان سبب الطلاق هو إثارة المرأة، لكن الله أعطاك القوامة أيها الرجل، لما؟ لأنك أعقى وأهدأ، يفترض أن تحترم هذه القوامة التي أعطاك الله إياها، وكن على قدر المسؤولية، فلا تستجيب. ولكن في نفس الوقت نقول للمرأة اتق الله، ليس هذا هو الحل، ما عندك أسلوب تعالجين به خطأ أو مشكلة إلا طلقني خلاص، أنا مالي قاعدة في هالبيت، أنا أطلق إلى آخره. اليوم النسب كل مالها تزداد، والطلاق في الحقيقة ليس هو انفصال بين رجل وامرأة، هو تشتيت لأسرة وانفصال بين عائلتين وأحيانا بين قبيلتين. والآن المجتمع يعالج مرارة من أبناء وبنات تفرق آبائهم فأصبحوا مشتتين، إما دخلوا سلك المخدرات، وإما دخلوا طرق الخنا، أو أصبحوا في يعني
مهاوي الردى، كان الذي جنى عليهم أبوهم أو أمهم. ألا فلنتق الله، الأسرة نعمة والاجتماع نعمة، حرام نفسد هذا اللقاء في حالة غضب أو يعني شيء من الإثارة العارمة، نستجيب لها من أجل ننفس عن أنفسنا أو نثبت وجودنا. يقول بعض الخبراء أن المرأة إذا قالت لزوجها طلقني فإنما تريد أن تقول له هل تحبني، تريد تعرف مقامها عنده، فلذلك تطلب الطلاق لتنظر هل سيضحي بها أم سيتمسك. فكن أعقل، وأعطاك الله القوامة لتمسك بالعصمة ولا تجعلها محلا لتصفية حسابات أو كلمة قالتها. وأنا أنصح الرجال أن لا يعني يبالوا كثيرا بما تنطقه المرأة، كثير من أحيان المرأة تقول كلام لا تعنيه ولا تقصده من شدة ما يكون فيها من الغضب أو الموقف، ولكن مع ذلك أطالب النساء أن يتقوا الله وأن يتجنبوا الإثارة التي تفسد وتفرق ولا تجمع. لعلي أكتفي بهذا القدر، سائلا المولى سبحانه أن ينفعنا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح. كما ترون أيها الإخوة، طوفت بكم في عدة مسائل، ولا زال بين يدي جملة يعني أكثر من 20 حديث كلها تبدأ بثلاثة، ولكن حديث الوعظ إذا طال كان للشيطان فيه نصيب، والعلم إذا كثر أنسى بعضه بعضا. أكتفي بهذا القدر، سائل المولى أن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن يغفر لنا وأن يرحمنا، وإذا أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا ولا محبا لنا شقيا ولا محروما. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.